بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذه الآيات جميعها في سياق حال المشركين في قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون إعناته، وأحيانا المعرض عندما يريد أن يصدك فإنه يعنتك، أي يأتي بالأمر المستحيل الذي لا تقدر عليه. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر القرآن وأنه آيات بينات وأن الله تعالى جعله في صدور الذين أوتوا العلم: أما الكفار فإنهم يجحدون هذه الآيات، وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه. لولا أنزل عليه آيات من ربه، كأن هؤلاء القوم سمعوا عن الأنبياء السابقين والآيات التي أيدوا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وجعل معه من الآيات، يرحمكم الله، ما بمثلها آمن البشر. كل نبي أيده الله تعالى بمعجزة أو عدة معجزات، والنبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة سواء في مكة أو في المدينة. وهناك بعض أهل العلم جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي دلائل نبوته، كالحافظ البيهقي والحافظ أبي نعيم وغيرهم كثير. فهناك عشرات من الأئمة جمعوا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل معجزاته ونبوته. في مكة شق ربنا عز وجل القمر آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكة سبح الحصى وسمع تسبيحه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره من بين أظهر المشركين دون أن يشعروا به، آية. وفي مكة وعند الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار وصرف الله عز وجل المشركين عنه وعن صاحبه، معجزة وآية، دون عنكبوت ودون يمام، دون عنكبوت ودون يمام، فإن الخبر في العنكبوت واليمام لا يصح، لا أصل له. وهو في المعجزة أعظم، يعني عدم وجود اليمام والعنكبوت في المعجزة أعظم، لأن الإنسان إذا وجد فتحة نسج العنكبوت بيته عليها فلا يمكن أن ينظر في هذه الفتحة، لكن أن تكون الفتحة لا عنكبوت ولا يمام ولا أي شيء ثم يصرف عن هذه الفتحة فلا ينظر، لدرجة أن أبا بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فهذا الأمر في الإعجاز أعظم، هذا الأمر في الإعجاز أعظم. أما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكثيرة جدا جدا جدا. ولما كان الكلام مع مشركي قريش فحسبنا المذكور والمشهور من معجزاته في مكة، ومع هذا قالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بساحر يستطيع أن يخدع أعين الناس وأن يأتي بالعظيم من السحر، وإنما ما يجرى له من خوارق العادات إنما هو بأمر الله، إنما هو بأمر الله. ولذلك قال ربنا عز وجل تعقيبا على ذلك: قل، أي قل يا رسولنا لهؤلاء المعرضين الذين يريدون إعناتك، قل لهم: إنما الآيات عند الله، أي إن الله تعالى هو الذي يأتي بها، وإنما أنا نذير مبين. وظيفتي أنني أنذر، ونذارتي نذارة فيها بيان واضح لا لبس فيها. فمقام الأنبياء ومن لف لفهم وحذى حذوهم أنهم نذر، وأنهم عندما ينذرون تكون النذارة نذارة بينة لا شك فيها ولا شبهة، لا يصح أن تكون الرسالة غير واضحة، لابد أن تكون الرسالة واضحة، وإلا لا تقام الحجج الربانية على الناس. فالحجج تتضمن البيان الواضح الجلي الذي يقضي على كل شبهة، الذي يقضي على كل شبهة. فقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. سبحان الله، قريش هي أوسط العرب لسانا، والأوسط أي الأرفع، ولهذا كان الصحابة يكتبون القرآن بلغة قريش. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا اختلف الناس في لفظ أمرهم أن يرجعوا إلى لغة قريش، فلغة قريش هي اللغة التي بها نزل القرآن، وهي اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن القرشيين أرباب اللغة وفصحاء العرب أجمع، عندما سمعوا هذا القرآن سمعوا عجبا، سمعوا عجبا حتى إنهم احتاروا فيه. ليس هذا بكلام البشر وليس هذا بكلام الجنة، هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. ولهذا تحداهم ربنا عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا. طب يأتوا بعشر سور يفترونها لم يستطيعوا، طب يأتوا بسورة لم يستطيعوا. فهذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن القرآن تحداهم، وأن القرآن أعظم آية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الناس على مر العصور يقرؤون القرآن ويفهمون القرآن ويتكلمون في معاني القرآن ولا تنقضي عجائب هذا الكتاب، لا تنقضي عجائب هذا الكتاب. بل لك أن تعلم أن كل إنسان لو قرأ القرآن يشعر بأن القرآن يعالج حاله، وأن القرآن كأنه يتكلم في وضعيته وشكواه ومشكلته. دي مسألة عجيبة. لو أنت مهموم وقرأت القرآن تجد السلوان، ولو مكروب تجد التفريج، ولو سعيد تجد ما تزداد به سعادة، ولو أنك أصابك مصاب أو نزل بك نازلة وقرأت القرآن لوجدت القرآن يناجيك ويذهب ما بك. أمر عجيب هذا القرآن، أمر عجيب هذا القرآن. رسائل من الله تعالى لك تناسبك في كل أحوالك، تناسبك في كل أحوالك. وجرب ذلك الأمر، وجرب ذلك الأمر. ولهذا في ورد القرآن حاول أن تأتي بأوصاف القرآن من القرآن. قرآن شفاء وضياء ونور وبين وغير ذلك. هات هذه الأشياء واقرأها وتأمل فيها وكرر هذه الآيات عشرات المرات حتى تلتذ بهذه المعاني. أولم يكفيك، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يتلى عليهم كفاية، يكفي، هذه تكفي. إن في ذلك، أي إن في ذلك الذي أنزلناه إليك من الكتاب لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا وصف القرآن، رحمة. يبقى أنت لما تقرأ القرآن تقرأ ما به ترحم، يا سلام. ثم قال وذكرى لما اشتمل عليه من القصص والأخبار والأنباء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الإشكال أن الناس عندما يضجرون أو يصيبهم الكرب أو الهم أو الحزن لا يفزعون إلى الله، وإنما يهربون من الله إلى غير الله. تلاقي مثلا يحرق سجاير، يشرب سجارة لأنني مهموم وعرفان، يشرب سجارة، يا إله العالمين، يا سلام. أو يهيم على وجهه، يهيم على وجهه، يقول لك أنا همشي كده لا عارف رايح فين ولا جاي منين. طب هل فزعت إلى الله عز وجل واعتزلت مع القرآن لتقرأه وتنظر ما فيه؟ لو فعلت لسري عنك، لو فعلت لسري عنك. ما من أحد إلا وهو مبتلى، وبلاءات الناس متنوعة، كل الناس لابد أن يبتلى. فإن الله تعالى كما وزع الأرزاق على الخلق فإنه وزع عليهم أيضا البلاء، وكل إنسان نائل حظه من البلاء كما نائل حظه من الرزق.
طب عندما يقع عليك مصاب أو هم أو حزن ماذا تصنع؟ قال الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. خلاص عليك بالقرآن، أشكو إلى ربك ونفث حزنك وبث همك إلى ربك ومولاك الذي يسمعك والذي يذهب عنك ما قد يصيبك. هذا القرآن فيه رحمة، رحمة، يا سلام، فيه رحمة، يعني الذي يقرأه تصيبه إن شاء الله الرحمات. يا إلهي، نحن نقرأه ونحفظه ولا نشعر بالرحمات في حياتنا. سبحان الله، إذن قراءتنا هذه قراءة غير صحيحة، لابد أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة. ثم هذا القرآن فيه ذكرى، ولكن ليس لكل الناس، ولكن ذكرى لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. لم يقل للمؤمنين، ولكن قال لقوم يؤمنون. فالإيمان متمثل دائم في أحوالهم على طول، الإيمان متجدد عندهم، الإيمان متجدد. فقال لقوم يؤمنون، فعبر بالإيمان وأتى بمعناه في صورة الفعل المضارع للدلالة على ماذا؟ على تجدد الإيمان. لابد للإيمان أن يزداد، لابد إن يومك يكون أحسن من أمسك، النهاردة أكون أفضل من امبارح. وإن شاء الله لو جعل الله تعالى لي حياة يبقى الغد أحسن من اليوم. انظر إلى جملة الطاعات التي فعلتها اليوم، غدا أكون أفضل يا رب، غدا أكون أفضل، وهكذا. فيكون الإنسان في رقي دائم، والإيمان لا يضعف وإنما يقوى، والإيمان لا يقل وإنما يزداد، وهذا كله حال الفعل المضارع. فقال لقوم يؤمنون. ثم قال ربنا عز وجل إجابة عن هذا السؤال التقريري السابق، لأن المشركين لن يستطيعوا الإجابة عنه، هم يكفرون بالرحمن ويكفرون بالذكر لما جاءهم، وبالتالي لن يجيبوا عن قوله تعالى أولم يكفهم. فمن الذي سيجيب؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يا سبحان الله، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لم أقصر في البلاغ، وأنتم صددتم عن ذلك الوحي ولم تؤمنوا بما جئت به من الهدى ودين الحق. وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض، فلا يعجب عنه ما أنتم عليه من المخالفة والكفر والعناد. والذين آمنوا بالباطل بالأوثان والأصنام وقدموها على عبادة الرحمن، ولهذا قال وكفروا بالله، أمر عجيب أن يقدموا الأوثان والأصنام والأهواء على الله رب العالمين. ولهذا قال ربنا عز وجل عنهم أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. أصعب شيء إن الإنسان يبذل ثم بعد ذلك لا يترتب على هذا البذل أثر، لا يترتب على هذا البذل أثر. البذل يبذل لغاية تتغيى، يعني الإنسان لما بينفق أو يبذل من ماله أو وقته أو جهده يقصد بذلك حصول مطلوب له، فإذا لم يحصل هذا المطلوب كان هذا الأمر فادحا له، فادحا له، مصيبة كبيرة جدا. ولهذا قال ربنا عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم من أجل ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. يا إله، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نعم، يحاربون أهل الإسلام ويضربون عليهم الفقر ويضيقون عليهم في الأقوات والأرزاق ويسممون عليهم أرزاقهم ويفسدون أبدانهم وعقولهم. سبحان الله، كل هذا يفعلون ويمكرون الليل والنهار. قال الله عز وجل: فسينفقونه. هيعملوا مراكز دراسات ويطوروا الأسلحة، سواء الجرثومية، الميكروبية، أسلحة الدمار الشامل، الأسلحة العسكرية، أعمال المخابرات والجاسوسية، الحرب بالاتجار، الحرب بالغذاء، الحرب بالمياه. صور كثيرة من صور الحروب التي لم تقتصر على الجانب العسكري. أيام زمان كان الحرب تقتصر على الجانب العسكري ويبقى غالب ومغلوب. الآن هناك صور كثيرة للمواجهات بين الأمم. ممكن المواجهات عن طريق المياه، عن طريق الدعارة وإفساد الأخلاق، عن طريق تخريب الاقتصاد، عن طريق إحياء اللهجات المحلية والنعرات القومية مما يترتب عليه تفكيك الدول، عن طريق إفساد الغذاء وبالتالي الأمراض، عن طريق الإفساد الإعلامي. هذه كلها صور كثيرة للحرب. من الذي يقوم بكل هذه المجهودات لقتال الإسلام وأهله؟ مين؟ هم الكافرون. هيعملوا ده كله. قال الله ذلك: فسينفقونها. ثم في النهاية قال الله: ثم تكون عليهم حسرة. يا إلهي، لماذا؟ لأن مقصودهم لم يحصل. من القصص العجيبة في الجزائر، الفرنسيون أخذوا مجموعة كبيرة من البنات الجزائريات، أخذوهم هناك إلى فرنسا منذ الصغر ودربوهم وعلموهم على أن يكونوا مسخا من الفرنسيات. ثم عملوا احتفال كبير جدا لكي يبينوا كيف أن الأمة الفرنسية استطاعت أن تقهر الأمة الإسلامية في الجزائر. وهذا القهر متمثل في ماذا؟ في مسخ الجزائريات. الحفل بدأ وأمروا البنات الجزائريات أن يدخلن إلى الحفل، فكان شيء المدهش أنهن جميعا دخلن في حضور رئيس الجزائري وقادة الجيش وما إلى ذلك بالحجاب، فصعقوا جميعا. يا إلهي، من أين أتوا بذلك؟ من الذي أمرهم بذلك؟ من الذي وضع هذه الأفكار في أذهانهم؟ ونحن منذ سنين عددا نفسد أفكارهم وندمر عقيدتهم ونحول بينهم وبين أوطانهم حتى يكونوا مسخا، فإذا ما رجعوا إلى أوطانهم نشروا القيم الفرنسية والأخلاق والمثل الفرنسية، فكانوا بداية الانهيار في المجتمع الجزائري. سبحان الله. يبقى كل المجهودات دي ماذا؟ كل هذه المجهودات ذهبت. فهذه الحسرة العظيمة جدا، فالذين كفروا سينفقون أمواله. ربنا قال الكلام ده، وهيعملوا كل شيء، ولكن هذا كله لن يترتب عليه أثره. لما تنظر في مناهج التعليم، مناهج التعليم في مصر لا يمكن أبدا أن تنتج تلميذا متدينا، لا يمكن. مناهج التعليم في مصر من أول الحضانة لغاية التخرج من الجامعة لا يمكن أن تنتج تلميذا متدينا. المعلومات في الجغرافيا والتاريخ وكل هذه المعلومات كلها معلومات تحتاج إلى تعديل. المعلومات في الجغرافيا كذلك تحتاج إلى تعديل. عند دراسة الأحياء والكون والإنسان كلها دراسة مادية علمانية. عندما تنظر في دورة حياة المرض، المرض هو اللي بينشئ نفسه والدورة هو اللي بيعملها، ليس هناك ذكر الله عز وجل أبدا. تعليم يحول بين الطالب وبين الدين تماما، ومع ذلك أكثر المتدينين هم خريجو هذه المدارس والمعاهد التعليمية. أمر عجيب، أمر عجيب. إعلام، إعلام مقروء ومسموع ومرئي، نت، مواقع، سايبرات، نوادي، كافيهات، شوارع، أصحاب، مخدرات، تعليم فاسد، ده كله، كل هذه المنظومة المفترض تنتج إيه؟ تنتج شباب ضائع لا علاقة له بالدين. ومع ذلك الأمر عجيب، الأمر عجيب جدا إن وسط هذا الركام وفي وسط هذا الشوك تخرج الزهرات الجميلة التي تناطح هذا الشوك والتي تسامي هذا الركام حتى تكون برهانا على أمر الله عز وجل أن يحفظ هذا الدين. فبالتالي هؤلاء الكفار سيخسرون، سيخسرون، لأنهم يحاربون الله ولا يؤمنون برسول الله، يكفرون بالله سبحانه ويؤمنون بالجبت والطاغوت ويؤمنون بالسحر والأوثان، فكيف يفرحون وكيف يربحون؟ وبالتالي كل ما يصنعون من أجل الصد عن سبيل الله والكيد لأولياء الله هذا كله سيكون باطلا، وهذه الخسارة في الدنيا. طب في الآخرة يا إلهي ستسمع الآيات الآتية: ويستعجلونك بالعذاب. يا إلهي ما هذا من تمام السفه، من تمام السفه. الرجل العاقل لا ينبغي أن يستعجل العذاب، بل يقول إن كنت ما ذكرت حقا يهديني الله تعالى إليه. المفترض كده، يعني أنا مش هتبعك ولا هسمع كلامك، لكن ما أقولش إن كان كلامك هذا والحق ربنا ينتقم مني. يا إلهي تسفى، ولكن قل إن كان كلامك هو الحق شرح الله صدري إليه. لكن المشركون لو كان هذا والحق من ربك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يسألون الله تعالى أن يمطرهم بالحجارة أو أن يمسهم بالعذاب إن كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. هذا سفه. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى كل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله. ولهذا الميت نحن نعزيه فنقول له وكل شيء بأجل مسمى. فالأجل مسمى دلالة على القدر، فالله تعالى لا يعذبهم إلا بأمره هو، فمهما يستعجلون فلا ينزل العذاب إلا بأمر الله عز وجل. ولولا هذا القدر الذي قدره الله عز وجل لجاءهم العذاب، هم لا يستحقون إلا العذاب، ولا يأتينهم بغتة لو استمروا في كفرهم وعدم الإيمان بك يا رسولنا وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب هذا في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين في الآخرة. لماذا؟ لأن جهنم كالبئر، فمن ألقي فيها أحاطته جهنم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن مقتضيات هذه الإحاطة أن العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم فيغشاهم، فقال ربنا يوم يغشاهم العذاب، يغشاهم العذاب، يغشاهم العذاب يحيط بهم، يغشاهم يحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والقول من فوقهم ومن تحت أرجلهم دلالة على الإحاطة، مش دلالة إن العذاب فوق وتحت فقط. طب واليمين واليسار؟ لا، هذا دلالة على الإحاطة. فلغة العرب إذا أتى بالأمر وضده فإن هذا يدل على ماذا؟ على الإحاطة والعموم. شرط إن هو يأتي بتفصيل الأماكن أو تفصيل الأوقات. عندما تقول قابلته صباح مساء، لم يقل قابلته صباحا وظهرا وضحا وعصرا ومغربا وعشاء، ما يقعدش يقول الكلام ده، ولكن يقول ايه؟ صباح مساء. صباح مساء يعني معناه ايه؟ في كل الأوقات. فكذلك يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إذن يلفهم العذاب ويشملهم، نسأل الله تعالى العافية، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هذا تبكيت، هذا تبكيت، والإنسان لا يذوق إلا باللسان، فهذا دلالة على أن الذوق ربما يكون بغير اللسان، فاليد تتذوق والرجل كذلك والبدن يتذوق، فالكل يذوق هذا العذاب، وهذا العذاب يكون جزاء ما كانوا يعملون. فإن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله تعالى العافية، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن ينجينا من العذاب ظاهرا وباطنا، ومن الفتن ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مسألة الأجر على الإمامة في رمضان، ليس عندنا نصوص مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة أو بالتحريم. هناك بعض الآثار عن بعض السلف في كلام ربما يفهم منه كراهة هذا الأمر أو ربما حرمته، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، ولا ينبغي أن نتكلم في مسألة غير محررة بين أيدي الناس إلا بعد تحريرها تحريرا نصيا وفقهيا وحضاريا وتاريخيا إن شاء الله. قرأت في تفسير قول الله تعالى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أنه يخلع عليه استعدادا لمناجاة الله، فهل هذا له علاقة بأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة إلى آخره وجزاكم الله خير؟ لعل، لعل، والله تعالى أعلى وأعلم. ده الوقت؟ طيب، لسه على الشروق 10 دقائق، نقضيها في بقية الأذكار أو قراءة ما تيسر من القرآن إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.